الأستاذ الشهيد سيد قطب. يا أيها الناس المختلفون أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل، إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا.
يا أيها الناس، الذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوب وقبائل. إنها ليست التناحر والخصام،
إنما هي التعارف والوئام.
فأما اختلاف الألسنة والألوان،
واختلاف الطباع والأخلاق،
واختلاف المواهب والاستعدادات،
فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق،
بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف
والوفاء بجميع الحاجات،
وليس للون والجنس واللغة والوطن مكان.
من أمثال الشعوب.
الفرص تمر مر السحاب، مثل عربي.
لو أعطيت الأحمق خنجراً أصبحت قاتلاً، مثل روسي.
الضمير خير من ألف شاهد، مثل إيطالي.
الكلام بلطف يفتح الأبواب الحديدية، مثل تركي. الإمارة.
قيل السلطان في نفسه إمام متبوع، وفي سيرته دين مشروع، فإن ظلم لم يعدل أحد في حكم، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم. ثلاثيات.
ثلاث سارة، الجمال والتواضع والطهارة.
ثلاث محبوبة، الصديق الوفي والاعتراف بالجميل والوفاء بالوعد.
ثلاث مرضية، الأخلاق الحسنة وبساطة القلب وإنكار الذات. وأخيراً
ابتسم من فضلك.
ابتسم من فضلك. قال الأستاذ لتلميذه:
اذكر لي مثالاً على تمدد الأشياء بالحرارة وانكماشها بالبرودة.
أجاب التلميذ أستاذه على الفور:
النهار يا أستاذ، في الصيف طويل وفي الشتاء قصير.
إلى اللقاء.
أفاق ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق. أشواق فعلوم الباسل ناضية بسرور أعماق نادى أن تسلت عزتنا بشرور سراق يلقي ولاة الظلم ونبني شداد الآفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتب لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم. بحمدك من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية
يا إلهي حفظ الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
واجمعي الشمس لفي سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا قد قصدنا والصدق في كل نية.
يا إلهي قد الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية.
ربي فاسلك بنا سبيل رجال سالكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل مزية. يا الله
يا إلهي قد الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية.
واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا.
يا إلهي قد الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية.
الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب، أطيب تحية نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي هذا، نسعى فيه معا للإجابة عن السؤال التالي: من هم الأنداد الذين نهانا الله عز وجل عن عبادتهم لكي نخلص له عز وجل التوحيد والعبادة؟ نتلمس الإجابة من ثقلي الهداية المحمدية كتاب الله وأهل بيت رحمته عليهم السلام، فتابعونا مشكورين. أعزائنا المستمعين، نبدأ أولاً بتعريف معنى الند لغوياً وفي الاستخدام القرآني لهذه المفردة. قال الراغب في معجم مفردات ألفاظ القرآن: نديد الشيء مشاركه في جوهره. وقال العلامة الطريحي في مجمع البحرين: الند هو المثل والنظير، ومنه الدعاء: وكفرت بكل ند يدعى من دون الله. وجاء في الجزء الأول من تفسير كنز الدقائق: الند هو المثل المناوئ أي المخالف، من ند ندودا أي نفر. وفي تسمية ما يعبدونه ندا لما عظموه وسموه إلها وإن لم يزعموا أنه يماثله أو يخالفه تهكم بهم. وعلى ضوء هذه التعريفات يتضح أن المقصود القرآني من وصف الأنداد هو وجودات يتعامل معها عملياً كشركاء ونظائر لله تبارك وتعالى في جوهره الأصل، وهو الألوهية واستحقاق العبودية، وإن لم يدعي أتباعها صراحة أنهم نظائر لله جل جلاله. أما الآن مستمعينا الأفاضل فنقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر الأنداد لنتدبر فيها ونستهتي بأحاديث عدل القرآن الكريم العترة الطاهرة عليهم السلام لنتعرف من هم هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 21 و22 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونستفيد أيها الأفاضل من هذا النص القرآني أن الأنداد هم وجودات يتوهم عبادتهم أن بأيديهم الرزق من دون الله، فيطلبون منهم الرزق ويخضعون لهم بالعبودية مؤثرين طاعتهم على طاعة الله جل جلاله. ونقرأ في الآية 65 بعد 100 إلى 69 بعد 100 من سورة البقرة المباركة قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم يقول عز وجل مشيرا إلى تبرؤ عباد الأنداد من عبوديتهم: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الأكارم، من التدبر في الآيات المتقدمة يمكننا تثبيت الحقائق التالية فيما يرتبط بهوية الأنداد: الأولى أنهم ليسوا من أولياء الله ولا من الصالحين، بل هم من أعداء الله والصادين عن سبيله، لأنهم يدخلون النار مع أشياعهم وعبدتهم، فهم من شياطين الإنس أو الجن. الثانية أن عبدة الأنداد يحبونهم من دون الله، أي خلاف إرادته وفي دائرة خارجة عن حب الله، فهم ليسوا كأولياء الله وأنبيائه عليهم السلام والذين يكون حبهم حبا لله عز وجل. الثالثة أن عبادة وحب الأنداد هما من مصاديق السوء والفحشاء اتباعا لأوامر الشيطان، فهو حب مبتذل سفلي وغير مقدس. والحقيقة الرابعة هي أن عبادة الأنداد واتباعهم لن تحقق لأشياعهم ما يرجونه من الحصول على الرزق، بل سيرون أعمالهم تعود عليهم بالحسرات والندامة، ولذلك فإنهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة. أما الحقيقة الخامسة المستفادة من الآيات الكريمة المتقدمة فهي أن الأنداد أنفسهم لن يحصلوا على ما كانوا يرجونه من جمع الأتباع والأشياع حولهم، ولذلك سيتبرؤون من أشياعهم يوم القيامة عندما يرون اشتراكهم معهم في العذاب الشديد. أيها الإخوة والأخوات، وبعد أن عرفنا من الآية الكريمة المتقدمة هوية الأنداد، يثار السؤال وهو: هل عرفنا القرآن الكريم بمصادق تاريخية أو معاصرة للأنداد الذين نهى عن عبادتهم؟ هذا السؤال هو محور حديثنا بإذن الله ومشيئته في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. إذا كونوا أيها الأكارم في اللقاء المقبل الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزحت المرأة غير المسلمة في العهود المتقدمة والمتأخرة تحت ألوان من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، ففي المجتمع الغربي أهدرت حقوقها وسلبت كرامتها ولم يعترف لها بأدنى حق، بل كان ينظر إليها على أنها رجس من حبائل الشيطان، ولم تزد قيمتها عن سقط متاع عند البعض منهم. ففي القانون الروماني الذي سن في القرن الخامس للميلاد لم تكن المرأة ذات شخصية مستقلة لها كيان مستقل، بل اعتبرها هذا القانون ومالها في حكم المملوكة للرجل، لا يسأل عما يفعل بشأنها. حتى لقد عبر بعض الكتاب الاجتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة. ومما يذكر هنا أن مجمع ماكون الروماني اجتمع للبحث في المسألة التالية: هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه أم لها روح؟ وأخيراً قرروا أن المرأة ليست بذات روح إنسانية ولا يمكن أن تنجو من نار جهنم ما عدا أم المسيح عليه السلام. ويهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها في زعمهم أغوت آدم، وقد جاء في توراتهم أن المرأة أمر من الموت وأن الصالح أمام الله ينجو منها. بمثل هذا كانت نظرة المجتمعات القديمة للمرأة، وكانت معاملتهم لها غالبا ما تتسم بالقسوة عليها والاستهانة بها والتقليل من شأنها. غير أن هذه العصور لم تخلو من دعوة المصلحين الذين نادوا بتغيير وضع المرأة واحترامها وإعطائها حقوقها والاعتراف بأهميتها ومكانتها من المجتمع، غير أنها لم تصادف نجاحاً ولم تجد آذاناً صاغية، حيث إن الاتجاه العام كان يسير في اتجاه مضاد لهذه الدعوة، ولم تكن المرأة العربية بأحظى من غيرها، فكانت تعاني بعض الآلام والإهمال. وجاء الإسلام فنظم بقوانينه حياة المجتمع، فتعينت حقوق وواجبات أفراد المجتمع رجالاً ونساءً، فرد الإسلام للمرأة كرامتها وأعطاها حقوقها الاجتماعية وأوجب لها مع ذلك العطف والرحمة. مستمعينا، أعطى الإسلام للمرأة منذ 14 قرناً الحقوق التي تتناسب مع فطرتها، وصعد بها إلى مكانها اللائق بها كإنسان، فحررها من كل قيد لا يتناسب مع فطرتها، فارتفعت المرأة المسلمة إلى مستوى المنزلة التي أرادها الإسلام لها باستجابتها للدعوة الإسلامية والتزامها بفروضها وآدابها. فنمت شخصية المرأة المسلمة وبرزت صورتها الطيبة في المجتمع، فكانت الزوجة الصادقة المعينة لزوجها والأم الناصحة المربية المثلى لأولادها، فساهمت في دفع عجلة التقدم للمجتمع الإسلامي الأول، وكانت أهم عامل في تماسكه وترابطه. ثم خلف بعد ذلك خلف قل تماسكهم بدينهم وضعف ارتباطهم به، فظهرت بوادر الشر والسوء بينهم، فحرموا المرأة بعض حقوقها وأهملوا تربيتها وتهذيبها وتعليمها، وألزموها بقيود خارجة عن طبيعة الإسلام وتعاليمه. وبقدر ما يقل تماسك المسلمين بدينهم، بقدر ما يتجاوزون الحقوق ويتقاعدون عن أداء الواجبات، ومنها حقوق المرأة. وكلما عاد المسلمون إلى التمسك بالإسلام على امتداد التاريخ الإسلامي، كلما ردوا الحقوق إلى أصحابها، وأدى كل من الرجال والنساء الواجبات المنوطة بهم، والتزموا بأمر ربهم. أما المرأة في الغرب فقد ظلت تعاني من القيود والضغوط التي لا تتناسب مع فطرتها، والتي جعلتها تبذل ما في وسعها من جهد للتخلص منها أو بعضها. فنظمت المرأة صفوفها في حركة للمطالبة بحقوقها. أيها الإخوة، إن الضغط الاجتماعي والفكري الذي تعرضت له المرأة يعرض المجتمع حتما لهزات اجتماعية، فإن الضعيف الذي يقع عليه الضغط سوف يعمل على تقوية نفسه أملا في فرصة يثب فيها متمردا على ما فرض عليه من الضغوط، وهي مسألة طبيعية توجد في المرأة كما توجد في الرجل. ويبدو هذا واضحاً في المظاهر التي اتسمت بها الحركات النسائية في العالم، فإذا ما حقق لهن المجتمع مطلباً ورضي لهن به أخذن في المطالبة بغيره، وكان يغريهن تراجع المجتمع أمامهن أو حاجته إليهن في مواجهة ما يطرأ عليه من ظروف، مثل ما حدث بعد الحربين العالميتين، إذ كانت دول الغرب بحاجة إلى مشاركة المرأة في بنائها بعد أن قل عدد الرجال من جراء الحربين. فشاركت المرأة الغربية الرجال بالعمل في كثير من مرافق الحياة، غير أنها لم تجد الناصح الأمين الذي يضع لها أداب السلوك والمعاملة، بل على العكس من ذلك تناولها المتاجرون بالعرض والأخلاق، الذين أفهموها أن لا معنى للحرية إلا بنبذ كل القيم، وأن حرية المرأة الشخصية لا تتحقق إلا بالخروج عن الآداب العامة والأخلاق. ومما يؤسف له أن الكثيرين من كتابنا وأدبائنا يصورون هذا الواقع الرخيص أنه الدليل على احترام الرجل الغربي لحرية المرأة. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى تحرير المرأة ليست نابعة من شعور إسلامي، إنما هي من حيث الزمن لاحقة لما تصاعد في الغرب من نداءات لتحرير المرأة. وعندما بلغ صداها الشرق، قام بعض الأدباء المستغربين ينادون بتحرير المرأة على الطريقة الغربية. والحق أنه لا يوجد في الإسلام قضية تسمى تحرير المرأة أو حرية المرأة، فالإسلام أول من رد للمرأة كرامتها بكل ما تحمله من معان وصور. إن الاتجاه الصحيح الذي كان ينبغي أن يتجه إليه أصحاب دعوة الإصلاح في الشرق أن تكون دعوتهم مرتبطة بطبيعة الإسلام وإظهار ما أعطاه للمرأة المسلمة من حقوق وما ألزمها من واجبات مقابل هذه الحقوق، وما فرضه من ضوابط عند القيام بهذه الواجبات لتنجو المرأة من التيه في شعاب الحياة، وحتى لا تضطرب الحياة داخل المجتمع ولا يسير أفراده بلا هدف محدد ولا غاية مرجوة. لهذا ما كان لدعاة الإصلاح من حال المرأة أن يتخذوا الغرب قبلتهم في سبيل النهوض بالمرأة المسلمة من كبوتها التي أوقعها فيها انحراف المجتمع المسلم عن منهج الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تواصل الضربات اليمنية في عمق العدوان. حياكم الله. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية جديدة بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بجنوب غرب السعودية. وكتب المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع على حسابه في تويتر أن القاعدة السعودية الواقعة في خميس مشيط استهدفت فجر الجمعة بطائرة مسيرة من طراز قاصف توكي، لافتا إلى أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز. وذكر أن الإصابة كانت دقيقة دون شرح مزيد من التفاصيل. هذا وقد نفذ سلاح الجو المسير اليماني خلال اليومين الماضيين عملية عسكرية واسعة استهدف من خلالها معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان بمنطقة الوديعة الحدودية. العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بعشر طائرات من طراز قاصف كيتو واستهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة، وأن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين. وقد نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة، وسيتم بث مشاهدها لاحقا. تمكن سلاح الجو اليماني المسير من تنفيذ كل هذه العمليات إن دل على شيء، إنما يدل على القدرات المتنامية والمتصاعدة والمتطورة لدى الجيش واللجان الشعبية في قضية تطوير الصواريخ أو السلاح المسير، الطائرات المسيرة، وحتى في الميدان بريا هناك الكثير في البر والكثير من انتصارات قد تحققت. سنحاول التوقف عند بعض منها باعتبار أن ما جرى ويجري اليوم في مناطق أخرى بريا يعد نصرا جديدا مضاعفا لليمن. إذن تواصل الضربات اليمنية في عمق العدوان سيكون محور نقاش، رافقونا.
أطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعب قدما إلى ساحل الوغى.